صباح الخير بحلقة جديدة من برنامج بلا رحمة. بهالحلقة الأخيرة من العام 2023 سنحاول أن نقرأ ماذا حصل في العام 2023 وماذا يمكن أن نتوقع في العام 2024 من تحديات قد تكون أصعب مما من التي عشناها في العام 2023. طبعا لا نتمنى إلى الخير للعام 2024، لكن تعودنا في لبنان أن نقفل عام ونستقبل عام على صعوبات أكثر. أستاذ علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية، صباح الخير.
صباح النور.
رح نحاول سوا نقرأ أهم أحداث العام 2023، هل أسست للحل للعام 2024، وما هي التحديات وأبرز التحديات التي تنتظرنا في العام 2024؟ بداية إذا بدك توصف العام 2023 شو بتعطي وصف؟
يعني أولا صباح الخير، وصباح الخير للمستمعي إذاعة لبنان الحر. وبما يتعلق بما جرى في 23، فبنشوف هو يمكن خاتمة 23 والمستمرة حتى الآن، يعني تكاد هي تختصر المشهد ب 23، بمعنى أنه نحن في مزيد من حفر، مثل بيقولوا الحفر الجورة، عم نحفر في الجورة والأزمات تتفاقم. واضح أنه نحن إزاء مأزق سياسي بمزيد من الاستمرار الفراغ، لأنه هي سنة الفراغ الرئاسي ممكن نسميها كمان، وأيضا هي سنة عدم البحث أو عدم فتح نافذ لأي حل سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي والمالي، ومزيد من تفريغ مؤسسات الدولة اللي عم نشوفه اليوم بشكل بارز بالمشهد الحالي اللي عم بيصير بالجنوب اللبناني. الغياب شبه التام للدولة اللبنانية، بحيث بدأت الأحداث بمقولة لرئيس الحكومة قال فيها أننا لسنا أصحاب
عندي
ومستمرين على ما هو عليه، بمعنى أنه حتى المجتمع الدولي إلى حد ما يبدو وكأنه يذهب إلى العنوان الخطأ، بمعنى أنه عم يجي بيتفاوض مع حزب الله، ما في ولا يثير ذلك أي يعني استفزاز للموقف الرسمي أو الموقف اللبناني العام. نحن عم نشهد مثل ما قلنا تفريغ لمؤسسات الدولة، عم نبلش نطرح أسئلة حقيقية، هل يمكن أن يستمر لبنان بهذا الشكل اللي نحن فيه؟ إلى حد أنه يمكن كثير من الأسئلة صارت تطرح على إعادة النظر بكل الوضع القائم اليوم نتيجة هذا العجز، وكأنه المطلوب أنه نحن نظهر بأنه لبنان عاجز، وقاد يعني عاجز أن يقوم بأي خطوة إيجابية على كل المستويات، لأنه نحن
بس مطلوب من مين يعني
مطلوب بمعنى أنه هذه الصورة كأنه الشعب اللبناني لازم يوصل لقناعة بأنه هذه الدولة يعني سواء على المستوى الدستوري أو على المستوى القانوني غير قابلة للحياة، ولا بد من بحث آخر عن شيء آخر يمكن أن تستعيد الدولة. لكن بالعمق، حتى ما نفوت كتير بهذا التفصيل، بالعمق بالخلاصة اللي ممكن نشوفها اليوم على المستوى وكأنه المقصود أنه في حدا يعني في
رسم مسار
في
وهالمسار ماشي ب
ومطلوب أنه الدولة تكون إلى على الهامش، ومطلوب في أطراف أخرى بلحظة مصيرية هي تقرر. ونحن أيضا بنشوف أنه إزاء كل هذا الوضع اللي المآزق اللي نحن فيها، كمان في غياب لأي حيوية سياسية عم تظهر نوع
للقوى الأخرى،
للقوى تحديدا المعارضة تظهر وكأنها مستاءة، مش يعني مش أنه عندها رأي مختلف فقط، أو لا تبدو أنه هناك أي حراك سياسي يجعل من المراقب أي مراقب للوضع اللبناني أنه في فعلا وجهة نظر أخرى،
لأن احنا بموضوع الجنوب،
بموضوع الجنوب
التطورات والأحداث، أم بالموضوع حتى الموضوع رئاسة الجمهورية،
كل المولفات،
لأنه بموضوع رئاسة الجمهورية في حراك، في مطالبة دائمة حتى بالجنوب، في شعار تطبيق 1701 اللي رفعته قوى المعارضة بشكل أساسي، واللي أتى
حزب الله مدافعه كمان، يعني بمعنى أنه القرار 1701 هي مش الإشكالية، في يعني الكل بيطالب بال 1701، ما حدا حزب الله بيطالب
بس تنفيذ 1701 هل هو لصالح حزب الله؟
بس شو هو تنفيذ 1701؟ حزب الله بيعتبر انه ما جرى في السابق
لا مسلح، لا سلاح ولا مسلحين حتى طيب. شمال الليطاني
له كل واحد له فهمه لهذا الموضوع، يعني بمعنى انه في جدل حول مساله السلاح. حزب الله بيعتبر انه هو عم ينفذ، ما تجاوز 1701، وكل الفتره السابقه التي كانت موجوده كان في نوع من التوافق، اسرائيل قبلاني احنا قبلاني، بمعنى انه اسرائيل كانت عم تتجاوز 1701 ممكن، وحزب الله ممكن يقول كمان بنفس الوقت نحن بنذكر حتى بال2006 صار في جدل سلاح تحت الارض ولا سلاح فوق الارض، وهذا الجدل اللي قام. طيب قبل المجتمع الدولي مرة فكرة انه طيب السلاح تحت الارض، حزب الله بيعتبر حاله موجود وبيقول عنده نظريته كمان انه نحن انه موجودين بهالمناطق
او هن ابناء هذه القرى،
ابناء القرى موجودين وبالتالي فالجدل حول 1701 يعني بنهاية الامر بيجعل انه كل طرف يقول انه انا عم طبق 1701 مني عم خلف، لكن بالنهاية عمليا بطبيعة الحال ما هذا كله مرتبط، حتى لما بيطالبوا اللبنانيين بتنفيذ 1701 اليوم كيف يمكن أن يطبق 1701؟
ما هذا السؤال، يعني وكأنه العام 2023 خلينا نقول يمكن عم بتأسس للحل، الحل في عناوين كتير لإله انطلاقا من يمكن أساسا تطبيق 1701. تنفيذ 1701 هو طبعا مطلب داخلي لبناني حمله أكثر من قوى سياسية وحزب سياسي، لكن أيضا في دول اليوم فاعلة تطالب بتنفيذ 1701. الجواب الرسمي اللبناني اللي كنا عم نحكي عن الدولة اللبنانية هل هي موجودة أم لا، كان جواب إن كان من خلال رئيس مجلس النواب أو خلال رئيس الحكومة، فلتطبق إسرائيل 1701 قبل أن يطبق الجانب اللبناني.
طيب ماشي، أنه إسرائيل اليوم أيضا بتقول بدها تطبق 1701، وبنفس الوقت إسرائيل حتى السياسة الإسرائيلية تذهب إلى محاولة يعني القول أنه نحن يعني عندنا مجموعة شروط، نحن الإسرائيليين بأكثر من مسؤول إسرائيلي تحدث عن مطالبة حزب الله بأخذ خطوات، أيضا بما ينطوي على رغبة إسرائيلية بعقد اتفاق مع حزب الله، لأنه أنا برجع بقول أنه تفريغ المؤسسات وأضعاف الدولة عم بيوصلنا لنتيجة شو هي، أن حتى المجتمع الدولي حتى العدو حتى الأطراف في نهاية الأمر تتعامل مع الطرف الأقوى، طالما أن في انكفاء للدولة، مؤسسات الدولة تراجعها، في عدم ثقة خارجية بالدولة اللبنانية، هاي الأطراف اللي بتبحث عن مصالحها آخر هم اللبنانيين بيكونوا عايشين بوضع جيد أو سيء، آخر شيء بدها مصالحها، من الذي يؤمن هذه المصالح؟ يعني هلأ إسرائيل إذا خيرتيها تتفق مع حزب الله والله مع نجيب مئاتي مع الحكومة اللبنانية،
بدأ النتيجة وين النتيجة؟
تعتبر أنه حزب الله هو الأقدر على الالتزام بمتطلبات، وأثبتت الوقائع خلال من 2006 لليوم إلى حد كبير أنه حزب الله كان ملتزم بالمتطلبات الإسرائيلية حد كبير، بمعنى أن الاستقرار كان نسبيا
على الحدود
مستمر
منذ وضع 1701،
ففي تاريخ شين. في تاريخ بمعنى في تجربة سابقة يبنى عليها بأنه كان في التزام إلى حد ما،
الحدود البحرية كمان أسس
أيضا، هذه نقطة مهمة بالعكس، هذه يعني إذا بدك يعني كانت التتويج لمسار عم بيقول أنه مش بس هيك، أنه حزب الله قادر يقول للمجتمع الدولي أنا خسرت اللبنانيين الخط 29 وما حدا بالمعنى الفعلي.
حتى لو أنه سيد حسن نصر الله كان عم بيقول أنه هيدا موضوع لا يعنينا، هو عند الدولة اللبنانية ونحن بنمشي وراها، بس بالنتيجة تبين أنه
الخبرية لا لا يعني بنكون أنه يعني ما بدنا هيك نكون هالقد بسطة بهذا الموضوع. دايما حزب الله كان يقول أنه أي موضوع بيتعلق بالمقاومة بإسرائيل هذا موضوع عنا، المقاومة إلى رأيها إلى وجهة نظرها، وبالتالي ما حدا بيقدر يقنعنا وبيقنع أي عاقل يعني عنده شوية موضوعية أنه ممكن أن يتم هذا الاتفاق الترسيم البحري بدون ما يكون حزب الله وإيران ماضي عليه. آخر من يعلم كان الحكومة اللبنانية، والحكومة اللبنانية غطت هذا الموضوع.
هذا إنجاز كان لرئيس الجمهورية آنذاك ميشيل عون وقتها، يعني
أنه ما بنفهم يعني شو الإنجاز، يعني إذا الواحد بتطلع على هذا الإنجاز اليوم شو بدي أفهم شو
هذا
الإنجاز.
هذا كمان من اللي شهدناه بال2023،
الإنجاز أنه صار في تنازل عن مناطق بحرية، والإنجاز أنه ما طلع بعد لحد هلا ما عرفنا رح يطلع نفط ولا ما رح يطلع غاز، يعني ما شفنا أي يعني شيء بيشير إلى مكسب لبناني، بل استعداد للتنازل عن أشياء. وافترض أنه كانت المقاومة عم بتقاتل وحزب الله عم بيقاتل تحت عنوان إذا في شبر بده يتم التنازل نحن ما بنقبل، ونحن فلا تم القبول. عم نقول أنه بهالمسار
صار برأيك يعني الثمن لا يقبل حزب الله، هل هي إيران اللي
أكيد
تقادت الثمن؟
يعني كل هذا بوقتها، وهذا نحكى منه عم نكشف سر، يعني بوقتها كان في جملة ملفات من الملف العراقي وقت لأنه إجت الاتفاق ضمن التوقيت كانت حكومة السوداني، لأنه لاحظنا نحن بالفترة الحكومة الجديدة بالعراق كل الفريق الإيراني استلم الملف العراقي بوقت أنه الحكومة السابقة كان فيها شيء
أمريكي
أكتر،
يعني
على الأقل الهوى. على الأقل في توازن ما كان وتفصار لبل، حتى ساهمت أمريكا لحد ما يعني انتفاضة تشرين العراقية اللي كانت هي مفترض أنه تحدث نوع من يعني التغيير، وكان وسقط عدد كبير من الأكلة فبالتالي كان في اتفاق من ضمن، لأنه نحن بنشوف على مستوى المنطقة في تناغم تقاطع أمريكي إيراني واضح بكل المسارات اللي مرقنا فيها. فهذا الاتفاق اللي جرى بالعراق كان برأيي أحد العناوين اللي فتحت باب لتطبيق الترسيم يعني التنفيذ البحري في لبنان. وأيضا في رهان دائما إيران اللي حققت نفوذ بالمنطقة سواء بالعراق أو باليمن أو بسوريا أو بلبنان، هي بتدرك أنه هذا النفوذ ما له معنى بالمعنى الحقيقي، خاصة لما عم نحكي بعد حد أدنى من الاستقرار، إذا ما تقرش أمريكيا، بمعنى أنه لابد من شرعية دولية له. وبالتالي إيران دائما بتروح على صحيح بتدخل وبتحاول تحقق شرعية لهذا النفوذ وهذا الدور أمريكيا، اللي بيعطي هالشرعية هو الأمريكاني. وبلبنان ترسيم البحري هو جاء في هذا السياق، يعني حزب الله كان لأنه هي شو أهميته، صح أنه أمريكا وإسرائيل أخذت، بس حزب الله ثبت وضعية أساسية
أنه ضمن الاستقرار،
أنا الضامن. يعني لما بيصير اتفاق بحري وبيصير في كاريش، طيب مين الطرف اللبناني اللي بده يقدم الضمانات؟ حزب الله. وهذا بيعطي لحزب الله بنظريته باستراتيجيته تثبيت لشرعيته كقوة مسلحة تحفظ الاستقرار، وبالتالي تحظى نوع بشرعية دولية. حتى الآن في دفاع عن هالوضعية حتى اليوم بكل الأحاديث اللي عم بتصير، يعني أو الكلام اللي عم بيصير حول 1701 ورئاسة الجمهورية.
هذا يعني تحليلك يصب باتجاه الأسباب اللي دايما اليوم عم نسألها، أنه لماذا الولايات المتحدة الأمريكية ترفض، وهي اللي لجمت إسرائيل عن القيام بضربة على لبنان وعلى حزب الله تحديدا، انطلاقا من التحليل اللي حضرتك عم تقوله أنه حزب الله حاجي أو لأنه ضماني أو اللي منعرفه أفضل من اللي ما منعرفه.
الأمريكان براغماتيين بالنهاية، بيشتغلوا سياسي، في قوة موجودة، في قوة عندها يعني تجربة، بيقروها بيشوفوها كيف تتصرف، كيف توقف عند الخطوط الحمر، بتتجاوز الخطوط الحمر. تقديري حزب الله إلى حد ما، تركينا من الشعارات والبروباغندا اللي بتنقال والموت لأمريكا وكل هالقصص، بس بالسياسي لحد كبير حزب الله ما تجاوز الحدود والقواعد اللي وضعتها أمريكا. لبل نحن عنا شيء أهم، يعني مش بس حزب الله، إيران.
إنه يعني تتخيل ملتزم حتى الآن
تتخيل إنه بعد قتل قاسم سليماني وبعد قتل 2008 عماد مغنية وبعد قتل كل هالمسؤول
الحركة،
طيب شو الردود اللي كانت ردة الفعل؟ ما كان في ردة فعل.
سمعنا أنه بالوقت المناسب سنرد بالوقت المناسب.
فإذا طيب ما هذا بالحساب الأمريكي له معنى.
طيب امبارح سمعنا أنه هذه اللي عملية طوفان الأقصى كانت هي الرد.
أي
يعني قائد الحرس الثوري الإيراني طلع قال بشكل واضح رجعوا نفي، يعني رجعوا ووضحوها بس هو قال وحماس رجعت نفيت
هذا برأيي
إشكالية حول
هذا برأيي خطاب للداخل الإيراني أكثر ما هو لحدة تاني ليقولوا أنه لتبرر عدم الرد على رضي الموسوي، يعني اللي انقتل أخيرا، أنه نحن كل هذا الحدث اللي عم بيصير نحن كنا هذا ردنا على إسرائيل بغزة، هذا جزء من يعني من دلالة الموقف الإيراني. وتاني شيء في نقطة أساسية إلى علاقة بأنه لو كانت إيران، طب هو السؤال كمان بينطرح بالشكل التالي، طب إذا إيران فعلا هي التي أشعلت أو ردت على مقتل سليماني فيما جرى في غزة، طب اليوم 20,000 شهيد بغزة و40,000 و50,000 جريح ودمار لغزة.
شو ناطرين؟ طيب
فبالتالي هل يعقل انك يعني بترد على اغتيال سليماني وما بتتصرف باي سلوك، ما بتاخد اي اجراء عسكري للجم الهجمة الاسرائيلية على غزة؟ وايران بالنهاية دولة، منا طرف، منا ميليشيا، منا جهة، انه قادرة عندها جملة يعني قدرات، ودائما كانوا عم بيحكوا عن الصواريخ، عم بيحكوا عن قدرة تدمير إسرائيل بسبع ساعات أو بكم ساعة. طيب هل يترك الفلسطينيين يقتلوا بهذا الشكل طالما أنتم اعتبرتم أن ما جرى في غزة هو رد على مقتل سليماني؟ فلا، فبالتالي أنا برأيي هي بتعكس يعني هو يأتي في سياق توجيه رسالة إلى الداخل الإيراني ولتبرير عدم الرد. هذا برجعنا اللي
يعني
تفضلتي،
حضرتك مقتنع بأنه عملية طوفان الأقصى فعلا هي عملية فلسطينية أو حماسية من حماس، يعني نسبة يعني لحركة حماس فقط من دون أي معرفة؟ امبارح لو في جارو قيلي أنه حزب الله قبل بنص ساعة أبلغ السيد حسن نصر الله من خلال
أنا بميل للاعتقاد أنه القرار من حماس بداخله، يعني قرار حمساوي بدرجة أساسية، لكن حماس بالنهاية تنظيم له في مجموعة مستثمرين، يعني حماس في استثمار إيراني، في استثمار مصري بمكان ما، في استثمار قطري، في استثمار التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. حماس ليست أداة إيرانية، ليست كما هو حال حزب الله، وليست كما هي الفصائل الولائية في العراق أو الحوثيين في اليمن.
فينا نكفي بهالموضوع؟ لا، رح نكفي بهذا الموضوع طبيعة الحال، لكن بدي أخذ اتصال هاتفي مع من جهز الاتصال الهاتفي مع سيادة المطران
فالحوثي، يعني إنه حماس منه تنظيم مثل ما قلنا ما يسمى الأذرع الإيراني. لا شك إيران إلها تأثير على حماس، لكن ليس إلى الحد إنه مثل هاي العملية بتقررها إيران أو هي من، وحسابات حماس بخوض مثل هذه العملية برأيي أكبر من أنه تكون مرتبطة في إيران مباشرة، لأنه نظام المصالح.
أحرج برأيك حزب الله وإيران بهذه العملية
بطبيعة الحال، لأنه أكثر منظرين أو اللي بيحكوا بوحدة الساحات، بيحكوا بإنهاء إسرائيل، بيحكوا بترابط هذه الساحات من اليمن إلى العراق إلى وكل الكلام اللي كنا نسمعه من أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله بوقت معارك سوريا، فتح طرق القدس، يعني كان في تمهيد اعتبار أنه ما جرى في العراق وما جرى في سوريا وما جرى في اليمن وما يجري في غزة كله هذا تمهيد للدخول وتحرير القدس. وإذ نكتشف أنه باللحظة التي حصل فيها طوفان الأقصى، وهي عملية ما في شك عسكرية أمنية استثنائية بقدرة وهشمة الإسرائيليين، كان منتظر في اليوم التالي أنه يكون في نوع من تضامن أو بمعنى مساندة غزة بالمعنى الحقيقي.
وهذه كانت خيبة أمل الفلسطيني وحماس وعبروا عنها بشكل واضح. هنكفي إذن بالموضوع، لكن رح انتقل للاتصال الهاتفي مع الرئيس اللجنة الأسقفية للإعلام وراعي أبرشيد جوني للمواريني المطران أطوان العنداري. صباح الخير سيدنا.
صباح الخير دنيس، تحية إليك ولضيوفك ولمستمعين.
صباح النور
وإلك ألف تحية سيدنا. مجددا قضية المطران الحاج إلى الواجهة، والتخوين المستمر لبكركي للمطارني للكنيسة، هل يعني شو تعليقك على هذا الموضوع؟ وهل شارك المطران موسى الحاج، لأنه هو نفى أنه يكون شارك بهذا اللقاء اللي حصل منذ أسابيع بمناسبة العيد مع الرئيس الإسرائيلي؟
صحيح. أول شيء هذه معزوفة تعودنا عليها، متأسف يعني أنه هالمعزوفة كل فترة بيعملوا بشكل أخبار عم بينفذوا اللي عم بيحركون لهالموضوع. المطران الحاج لازم يعرفوا، إذا مش عارفين يعني يمكن يكونوا عارفين بس نوعا من ال مش رح أقول شو التعبير، يعني إنه مين عم بيخون مين. ما هو مطران الأبرشية هونيك، كل عمره أبرشية صور والأراضي المقدسة من أيام المطارني يوسف الخوري مارون صابر سيدنا بولس السياح وحاليا المطران موسى الحاج، ما هي أبرشيتهم، يعني اهتموا بأولادهم بحكم وجودهم هونيك واهتمامهم بخدمة الأبرشية. في تنقلات من هونيك لهون ومن هون لهونيك. إذا هيدا حصرني يعني مش مقبول فيها، ما هيدي مكفولة أمنيا ومضمونة من القوات الأمنية اللبنانية والقوات الدولية، وفي اتفاق وفي إشياء مكتوبة بهالأمر هيدا. هي أول وحدة. تاني نقطة بالنسبة للقاء اللي صار، أول شيء مثل ما حسب المعلومات اللي رشحت لنا إنه المجلس المطارني هونيك، يعني مش بس المطران حاج أو مطران سمعان اللي خونوهم، ولكن بقية المطارني طلبوا تيروحوا يقولوا بدنا وقف إطلاق النار. هلأ المطران هو نفى مثل ما عم بتقولي لي. طيب إذا أول شيء نفى وإذا رح يطلبوا وقف إطلاق النار بيكونوا عم يعملوا عمل خاين. إذا عم بدهم يحموا شعبهم، بدهم يحموا مناطقهم، ما هو دي ما نحن أولادنا بالكنيسة إن كان بالموارني أو بالكاثوليك أو بالأرثوذكس أو سائر الطوائف، حتى بإخواننا المسلمين، يعني إذا المسؤولين عنهم بدهم يحموهم بدل خونهم ما يتطلعوا شوي هني كمان. ما رح نسمي بالتسمية للأسف يعني، بس ما الشيء اللي عم بيصير هون بلبنان بترسيم الحدود البحرية وغيره والآخرية شو بنسميها هاي. فلذلك يعني ما يعملوا معروف إنه ما بدها لقد كل ما واحد يتكلمدي من طلعها. إذا قصت أنه تهجمات على المطران أو من خلاله على البطركية وهذا، هذه ما بتمشي.
في 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 شيخ مقرب من حزب الله الشيخ صادق النابلسي بيعتبر أنه من يجتمع بالإسرائيلي ارتقى بنفسه إلى مرتبة الخيانة.
طيب هذا تفسير لأله، شو بدي أقول لك، أنا ما رح أعلق عليها بدون تعليق. بس هذه سقافة نحن ما بنعرفها، هي نحن سقافتنا سقافة أخوة، نحن ما لناش مع العدو. العدو هو أخطر شيء على العدو هو الوجود المسيحي.
صحيح.
بالنسبة للهونيك فما يعني ما 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 يحيل ما يفكروا إنه الوجود الماروني أو المسيحي هو طارئ. ما هن التاريخ، ما هن الأساس، هي أرض مقدسة، هي أرض المسيح، أرض الديانات السماوية كلها سوا. ليش بدنا نروح على محل تاني عقائدي ايديولوجي محوري معين وبدنا نفرضه على الناس كله سوا؟ وين الحرية؟ وين الإنسان؟ بعدين وين الخيانة فيها؟ إذا إنسان عم بيساعد شعبه هذه خيانة؟ هذا السؤال بدنا ينطرح. بتأسف يعني هالشي عم يطلع، ما يمكن جاهلين، ما بعرف، أنا ما بدي دائما حط نية سيئة، يمكن جاهلين للقوانين اللبنانية والدولية.
سيدنا هو يعني واضح من هو الجمهور اللي يعني عم بي قايم بهذه الحملة وقريب من من؟ لأنه حتى يعني الإخبار هو إخبار من هيئة ممثلي الأسرى والمحررين تماما يشبه يعني استخدام عبارة الأهالي وغضب الأهالي عندما تتعرض قوات الدولية بالجنوب لاعتداءات. وبالتالي في حوار عمليا بين بكركي وحزب الله. طيب إذا هالحوار مستمر وفي حملة مقبيلة بالتخوين، يعني لماذا إذن الحوار؟ يمكن البعض بيسأل اليوم ليش لنروح على حوار طالما دايما نحن رح نتخون.
أول شيء الحوار دايما بضل وسيلة لعله بيوصل على خواتيم سليمة. هيدا ما لازم يمنعنا يضل في حوار وحدي. هلأ إذا كان من وقت الوقت جس ضبط أو نوع من بعتذر عن التعبير نوع من الهيمنة أو العنجهية انه نحن هون ونحن اللي بنفرض، هذه ما بتمشي سياسة الفرض. نحن عم نقول في حوار، في من الند للند، نحكي بين لبنانية ولبنانية مش غير لبنانية او ديونيسية وغير لبنانية. نحن هذا حديثنا بقى يا ما على شيء يعني ينتبهوا على هالموضوع هيدا ويعملوا يطلعوا مكان رؤية شوي للمستقبل. نحن بمنطقة بواقع مرير على الكل شو بيكون مصير مثلا بلدنا وكيف بدنا نحمي أولادنا. مثلا خلينا نطلع بالجنوب أهلنا وأحبابنا وأولادنا. طيب ما هو بشو من البشر أرزاقهم ممتلكاتهم أعناقهم وشهدائهم اللي عم بيروحوا. طيب ما أنه كمان شو في تساؤلات كتير اللي احنا بنسألها بس ما منحب نتهجم على حدا. نحن سائفتنا بنحاول انه نكون سائفة حوار واخذ وعطاء والحوار مستمر.
طيب سيدنا من يريد اللي عم تقول اليوم في قلق وفعلا هاجس ابناء الجنوب كل قرى الجنوب مش بس القرى المسيحية هي هاجس لدى الكنيسة المارونية ولدى بكركي تحديدا. صحيح. من يريد ان ياخذ لبنان الى حرب اليوم شو بتقول له سيدنا؟ يعني
أنا بدي أقول قديش في يعلى صوت الحكمة والتروي في استفزازات متبادلة. العدو الإسرائيلي عم بجرب يجر لبنان إلى حرب. لبنان خطر على 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 إسرائيل. خطر لأنه تركيبته وصيغته هي صيغة التعايش العيش الواحد، وهيدا ما بيناسبها لأنه هن بدهم يفرضوا نهج معين بسياستهم حرين ببلدهم. بس ما هن كمان مغتصبين هالبلد. وإذا كان في حلول دولية مش عم توصل بعد لنتيجة وفي لها دعم من هون ومن هون، طيب نحن بلدنا بدنا نحميه يعني ما فينا نكون نحن ننجر إلى حرب. لبنان ما بده حرب، وحتى بإخوتنا بالجنوب مسيحيين ومسلمين ما بدهم الحرب. ولكن إذا بدنا نفرض عليهم أو بدنا نجيب بالقوة نقول لهم لا بدنا نعمل، نحن قلنا حق الدفاع، وأكيد إذا صار في هجوم علينا بده يكون في دفاع من قبل القوى الأمنية السكانية الشرعية الجيش اللبناني بهالمعنى. وإذا بده ينسق مع غير شيء نسق، بس مش يجوا ناس منهم شرعيين بالصفة الدول يعني القوى الأمنية اللبنانية الشرعية وهي تتحكم أو تحركش. نحن إذا صار في تجني لبنان بيدافع عن نفسه، بس ما نحن نركض على هالشغلة. وبذكر أنا في هلا موقف تعقل من قبل المقاومة اللبنانية رغم من عزي كل الشهداء اللي عم بيروحوا، لأنه هودي شبابنا، هودي بالنهاية هودي شباب كل يوم عم بيسقط منهم كل يوم عم بيسقط منهم. ما حرام هو ما عندهم عيال ما عندهم أهل يعني أشياء. فلذلك يعني نحن منقول إذا جنوا هوديك شو هي أوعد الاشتباك؟ أوعد الاشتباك مقرني بنارك يعني في اتفاق ضمني انه نعمل هالحدود هاي؟ ما بعرف انا هالأسئلة نسألها نحن كمان. وبعدين هالخراب اللي عم بيصير ارزاء هالعالم شو؟ على هذا النوع الجراثيم اللي عم توصل الفوسفورية اللي عم تنزل او دي موسمون مش بس هالسنة هاي وغير سنوات عم تنتزع انه يعني بدنا نهجرهم لهالجماعة. ما حدا بيفرض التهجير على حدا، في قوى دولية بيرجعوا لها حتى لو القوى الدولية هلا ما عم بجربوا يضغطوا، ساعة بيجيبوا مراسيل لعنا على لبنان، ساعة مراسيل لهونيك، وبيحاولوا انه ما لازم تمتد للبنان. يا خي ما لازم تمتد، نحن بنتمنى ما تمتد للبنان، بس اذا حكمك وربك فبندافع عن حالنا. بس كمان ما مش نحن اللي من ناخذ المبادرة، وبوادنا نخلق الاعذار اللي هي بعدين في قوانين دولية. لشو موجود 1701؟ عم بيطبق مظبوط؟ واللي بيحرس 1701 هي القوى الدولية، لبنان بيخضع لها والدولة العدوة بتخضع لها. في قوى دولية أممية هي بتفرضها. إذا بده يصير في تواطؤ ويحركوا بالمنطقة لبنان والشرق الأوسط وإلى آخره، ساعتها بدنا نشوف نحن كيف بدنا ننفذ دريشنا. فبدنا نروح فرع عملي كمان بهالبلد.
رئيس اللجنة الأسقفية للإعلام ورعي أبرشيد جوني للموارنة، أنا بدي أشكرك على هذا الاتصال، وبدي أتمنى لك عام مبارك وعام هيك يعم السلام، لأنه نحن من دعاة السلام كما تقول سيدنا. وشكرا لك على هذا الاتصال.
الله يسمع منك، وهذه رسالة قديسة البابا للسلام بالعالم.
شكرا سيدنا. بدي يعني بلش أرجع من اللي قاله سيادة المطران عن أنه فعلا أولاد الجنوب ما بدهم حرب اليوم، لكن كيف بتنضبط يعني حتى الآن ما بعرف. يعني لهلأ بآخر أسبوع شهدنا على تصعيد أكتر، يعني عمليات أكتر صارت نوعية، خطرة أكتر، الخطابات أو المواقف الإسرائيلية رايحة أكتر على الحرب، عاطي مجال للتسوية. ولكن
يعني صحيح، لا معك حق، بمعنى أنه المخاطر عم تتزايد والكلام عن احتمالية الحرب عم بيزيد أكتر، وعم نشوف تطور على مستوى الضربات النوعية الإسرائيلية. لكن حتى الآن بعدنا عم نقول هي ما دون الحرب المفتوحة، يعني بيبقى في هذا الخط الأحمر، لكن هذا مثل ما بيقولوا يعني بأي لحظة ممكن يحدث تطور، لذلك ما حدا بيجرأ يقول اليوم أنه ما في حرب، رغم ربما في مواقف دولية معينة كذا ممكن تخلينا نقول ما في حرب. بالتأكيد الناس بالجنوب، وأنا من هالمنطقة اللي يعني الحدودية يعني بشوف وبلمس، أولا الناس بالبداية الحرب يعني اعتبرت أنه ممكن، أو هالمواجهات اللي حصلت انه قصة اسبوع، قصة اسبوعين، قصة شهر، لكن امتدت في على الاقل لا يقل عن 80-90 الف بمنطقة ممتدة من الناقورة للعرقوب، منطقة مزارع شبعة، على امتداد 100 كيلومتر بعمق 3 كيلومتر تقريبا. هذه المناطق فارغة صارت، وبالتالي هذا عم بيعمل ضغط، وهالناس متروك يعني الآن عمليا
يضاينوا بمدارس أو بأماكن،
لا مدارس فيه ولا في يعني في واحد بيجي بيقول أنه بيتحمل شهر شهرين، أنه حتى اليوم ما في يعني أي جهد بشكل.
بس لما الشيخ نعيم قاسم بيقول نحن مرتاحين، اللي منه مرتاح يصطفل، بس نحن مرتاحين.
أنا برأيي لا، كمان إني منهم مرتاحين. يعني اللي صار هلا ممكن هذا حكي، بس عمليا في سؤال للناس إنه هالناس ليه متروك، مين مسؤول عنها، مين مطلوب إنه يسأل عن هالناس. الناس متروك اللي هجروا، اللي بيقدر يتحمل مثل ما قلت عنده مخزون بيقدر ولا شهر. طب ما ناس عندها مصالح زراعة، عندها مؤسسات تجارية، مدارس سكرت، يعني في منطقة نحن بنعرف انه منطقة الحدودية بلبنان يعني بخلاف كتير يمكن دول تاني، الحدود كلها مسكونة عنا، يعني مناطق منا وفي يعني لحد ما على امتداد الشريط في سكان، وهذا الجزء كله اللي اجى على بيروت، اللي راح عصور، اللي راح على فتش على استأجر بيت بمكان معين، الآن لا، في اختناق بشكل انه هالناس ما قادرة تتحمل. أنا تقديري حزب الله لامس هذا الشيء وشاعر بأنه فيه، وهذا يعني حزب الله معني على الأقل في بيئة هي بيعتبر هي الحاضنة. طيب ما هو كمان عم يضغطه، ومدرك هو أنه ما في روح كتير بالمعادلة ويروح حرب. وأنا تقديري حزب الله
ما بده الحرب،
ما بده الحرب. ولا يعني حزب الله بكل الحسابات، اولا هو ملتزم ضمن السياسه الايرانيه الاستراتيجيه الايرانيه انه ما يروحوا على مواجهه، واللي صار بغزه ما بيبرر انه يدخل حزب الله بالحسابات الايرانيه. وثاني شيء، حزب الله يدرك انه مصدر قوته الاساسي هو بقدرته على المحافظه على الاستقرار بهالمنطقه، سواء دوليا وهذا مهم يحافظ عليه،
ليضل حاجه
احسنتي، وبنفس الوقت داخليا بداخل البيئة الشيعية، لأنه البيئة الشيعية اللي موجودة بهالمنطقة بتعتبر أنه إذا متمسكة بحزب الله هي متمسكة لسبب أنه حزب الله يستطيع
الاستقرار،
بيأمن استقرار، بيمنع الحرب اللي قائمة. فبالتالي المغامرة بهذا المكان خطرة عليه، وبالتالي هو يتفادى أي مواجهة فعليا لا يريد هذه الحرب.
بس عم يتعرض لخسائر كبيرة حزب الله، يعني
الإسرائيليين
عدد
اليوم
الشهداء اللي سقط له حتى الآن كبير،
مش بالبدايات
مخيف ونوعي.
لا اكيد بالبدايات كان في اعداد، يعني لاحظنا وهذا نتيجه ربما حسابات بالمعنى عسكريه امنيه اسرائيليه قدرت عملت نوع من يعني استهدافات معينه ممكن فاجات الحزب. وحتى اليوم الاسرائيليين عم بيقولوا
مخروق الحزب،
مش بالضروره مخروق، ممكن يكون في خرق، ممكن يكون، بس في مستوى من المتابعة الإسرائيلية، يعني مثلا الكل وبيعرفوها أهل الجنوب اللي يمكن تم تتداول، إسرائيليين فايتين على الشبكة اللبنانية، عنده القدرة،
قدرة قدرة أصدروا حزب الله عن الكاميرات،
قدرة على الاتصال، قدرة على الاتصال، قدرة على المراقبة. كيف تم استهداف أنه الإسرائيليين، يعني إذا منراقب عدد الضحايا والشهداء اللي سقطوا بنلاحظ أنه أكثر من 90% هن عسكريين منهم مدنيين.
صح.
وبالتالي في مكان ما، واليوم الإسرائيليين شو عم بيقولوا، إنه هالمنطقة عمق 3 كيلومتر تم يعني بما معناه تغيير الوضعية في هذه المنطقة، وحزب الله يعني تعرض لضرب معين بشكل إن هالمنطقة لم تعد كما كانت عليه قبل 7 تشرين الماضي. وبالتالي في تغييرات حصلت، في استهدافات، في جزء منها له علاقة مثل ما قلنا بنمط المراقبة. وبتقديري بالبداية حزب الله اكتشف شيء، وقال خطابه الأول أمين عام حزب الله بعد أحداث غزة أشار له النقطة أنه نحن
حكي كتير عن طريقة
أنه في شيء من الأخطاء ومن الكذا، وبالتالي في نمط من العسكري والأمني. إسرائيل وجهت رسالة بهذا المعنى، وهذا أدى إلى سقوط هذا العدد من الشهداء.
حضرتك عم تقول انه حزب الله ما بده حرب، واضح انه اسرائيل كمان
ما بده حرب، بس بده هو يكسب عدم نتائج عدم الحرب، يعني بمعنى
يعني بده يقبض حقه،
بده يقبض حقه،
لانه حتى ايران يعني هي عم بتبيعه اليوم
بالتاكيد. حزب الله ما بيتحرك،
انا ليش من هالساحات او انا ضابطه هالساحات، خليني اقول من ضمن الساحات،
ما بيتحرك حزب الله الا ضمن الاستراتيجيه الايرانيه. لا يمكن انه يكون، يعني تخيلي انه حزب الله يتصرف تصرف لا يتناغم مع الاستراتيجية الإيرانية، ولو هني بيعبروا نحن محور المقاومة ونحن هذا المحور ممتد من إيران للبنان، وبالتالي هني معلنين بشكل واضح.
بس قديش إسرائيل رح تقبل بهذا الوضع؟
أنا فيي أقول أنه بهالحرب بالوضع اللبناني الأمريكان أقرب للإيرانيين من الإسرائيليين،
واضح،
وانه الامريكان عم بيعتبروا حتى اذا لاحظنا بالمواقف الامريكيه
هن يبرون للايرانيين من اول لحظه،
ولا لاحظنا ما في موقف امريكي حتى الان يشير اذا بدك هيك الى، يعني يمكن حكيوا عن العراق شوي، حكيوا عن اليمن، بس بالموضوع يعني الموضوع اللبناني ما اظهروا انه في شيء من تجاوز عم بيحصل من قبل حزب الله وايران. وبالتالي هي الى تمنى. وبنفس الوقت الأمريكان كمان خلينا نقول هني إلى حد ما مستائين من نتنياهو، يعني الديمقراطيين بشكل خاص، وحاولوا ولا يزالون ضمن أكيد الالتزام بأمن إسرائيل، هي مسألة ثابتة، لكن بدون القائد مختلف عن نتنياهو، بدون قائد آخر، وبالتالي الوضع اللبناني قد يكون بمكان ما أحد وسائل الضغط الأمريكية على الحكومة.
يعني هلأ زيارة آموس أوكشتاين ما بعرف انحكى انه
حكى انه ممكن نص
الشهر بعد اسبوعين الى لبنان، حامل تسويه سياسيه لتنفيذ 1701 ولحل اسرائيلي لبناني للحدود.
هو اللي انا تقديري بالمبدا ما عم بتخيل إمكانية وصول حل يصير حل بلبنان
قبل ما تنتهي غزة،
قبل ما تتبلور على الأقل صورة، ما إذا ما انتهت بس يكون في مسار بدأ على مستوى غزة. طالما ما في هذا المسار، تقديري أنه حزب الله ما بيروح على
تسوية.
بمعنى مش تخيلي أنه اليوم يطلع حزب الله ولو حقق مكاسب، ما في يجي يقول عملنا تسوية وعملنا استقرار وبالتالي وغزة مشتعلة. فالأرجح أنه هذا الأمر قد يكون عم بيصير بالتوازي، رغم أنه صورة غزة حتى الآن من الصعب نقول أنه ممكن تنتهي في وقت قريب، لكن نحن بنقول
أنه إلى أشهر بعد لشباط ستمتد إلى لشباط.
ومش واضح أنه شو الأفق، لأنه أزمة الإسرائيلي وين؟ لا قادر يحتل غزة وما بده يحتلها،
ما بده،
ولا قادر يسلم السلطة الفلسطينية وما بده يسلم السلطة الفلسطينية، ولا قادر يقبل بالوضع القائم تبقى حماس موجودة، وبالتالي في مأزق إسرائيلي. والأمريكان واضح أنه عم يضغطوا على الإسرائيليين للبدء البحث ما بعد غزة، لأنه مجرد بلورة فكرة ما حول ما بعد غزة ممكن يساهم هذا بوقف إطلاق النار، لكن هاي الصورة بعدها مش واضحة وممكن تمتد لأشهر. وفي كلام دائم على أنه وضعي يعني بالفصل الثاني، إذا اعتبرنا الفصل الأول هو ما جرى خلال الشهرين أو ثلاثة شهور، الفصل الثاني هو أنه إسرائيل ممكن تخفف، وهذا حكي جدي، بمعنى أنه بيصير في هدنة ووقف إطلاق نار غير معلن يعني غير رسمي. إسرائيل ما بتعلن وقف إطلاق نار، بس عمليا بتتخفف العمليات العسكرية ويبدأ عمل عسكري له طابع أمني عسكري باستهدافات معينة، لكن على قاعدة استمرار الحرب. إذا قلنا هالوضعية بغزة، كيف ممكن نتخيل بلبنان أنه ممكن يصير في استقرار وهدوء؟ تقديري في جزء من اللعبة السياسية هو أنه حزب الله بمكان ما من خلال ولو ما وصلنا لحل وبيبعت رسائل، واليوم انحكى يمكن اليوم بنداء الوطن مرة وخبرية أنه 1701 مقابل الرئاسة الجمهورية
والثمن السياسي. بس كان مبارح كمان رئيس حزب القوات اللبنانية يمكن ردا على هذه الأجواء أنه رئاسة الجمهورية ليست للمقايضة وما إلى علاقة
ما في شك، ومفترض أنه هذه طبيعي يصير أنه يكون في موقف للمعارضة بهذا المجال وما تكون خارج الحسابات تماما بهذا الموضوع. لكن أنا عم بقول في هدف آخر من هذا الكلام، هو إبقاء التواصل الدولي. يعني حزب الله حريص أن يبقي قنوات التواصل مفتوحة، خاصة بظل إذا بدك يعني بيّن أنه بفترة معينة في نوع من التسكير، إذا بدك يعني يعني مع الفرنسيين تخربطت شوي العلاقة، مع الأمريكان كانوا دايرين ظهره مش عم بيحكوا بشي، يعني القنوات التواصل عم تضمر مع حزب الله، بيحرص بهاللحظة السياسية يستثمرها لفتح مزيد.
هيدا اللي رسائل إيجابية. هيدا الموقف بالتمديد لقائد الجيش برأيك يعني ما سهل بس ما عطل.
أي ما له مصلحة يعطل، بس أنا رأيي أنه كمان في نقطة تانية، يعني بموضوع قائد الجيش أنا ميال للفكرة اللي بتقول أنه كانوا عم بيحاولوا يبيعوا هذا الموضوع دوليا بس ما حدا اشترى، آخر لحظة شافوا أنه الأفضل يمشوها بدون يعني هو كان العملية ابتزاز عم بتصير. بس أنا رأيي بالمجتمع الدولي، أو بمعنى إذا كانوا الأمريكان أو الفرنسي، مش كتير مهتمين بأنه بيبقى قائد الجيش، يعني بمعنى شخص قائد الجيش أو يأتي شخص آخر، لأنه إذا بدنا نراقب نحن علاقة المؤسسة العسكرية هي مؤسسة علاقتها يعني بأيام إميل لحود كان في علاقة، بأيام ميشيل سليمان، فبالتالي العلاقة مع المؤسسة لم تتغير، العلاقة مع المؤسسة بحسب شخص الرئيس. بهالمعنى دوليا ما كان كتير قصة، لكن كان في رهان أنه قد انه نحن بنسكر على الموضوع، بلكي دوليا حدا بيتصل فينا تعوا مشوا هذا الموضوع. تقديري ما حدا اتصل وما حدا اهتم، شافوا بالنسبه لإلهم، وخاصه هني كمان منن يعني ما لهم علاقه بقائد الجيش، يعني كمان في علاقه او في يعني في تنسيق ما عم بيصير، فشافوا المكسب انه يمددوا له بالنسبه لإلهم اكثر من انه يخلقوا مشكلة بهذا الموضوع.
يعني اختاروا بين حليفهم التيار الوطني الحر وهذه الحسابات السياسية،
يعني حساباتهم أوسع. وموضوع التيار الوطني الحر يعني ما بدي أقلل من شأنه، بس برأيي دائما عنده حزب الله قدرة على إعادة استيعاب التيار الوطني الحر، يعني بيتعنت جبران باسيل بلحظة بكذا، بس بتشوفي على بعد شهر بيخلق موضوع تاني، بترجع العلاقة بشكل
ما،
لأنه كمان جبران باسيل بيدرك، لأنه هو جبران باسيل مع احترامنا أكيد له، هو نشأ في الحضن الحزب، يعني تجربته السياسية وكل مساره السياسي إذا من رأبه من أول نشأته
من نشأته،
ويدرك أنه إذا بدك الأكسجين تبعه في هذا الفضاء، خارج هذا الفضاء بيختنق. فبالتالي هو يعلم وهم يعلمون ما عنده، يعني هني ما بدي استخدم تعبير انه كل الملفات المشتركة من ذلك الوقت الى هذا الحين كلها موجودة ومشتركة وبيعرفوا، والحزب اقدر بطبيعة موقعه وحجمه وقدرته وعلاقاته وامتداداته الاقليمية الاقدر على استيعاب جبران باسيل، من انه جبران باسيل يكون هو يعني يقدر يفرض على الحزب مسارات معينة. الحزب بيتعامل على اساس انه عنده خياراته استراتيجية، وإذا كان في حاجة في فترة معينة
لحليف مسيحي
بعتقد بعد ما ثبت وضعه وأصبح يعني ممكن بعشية بال2005، بعد 2005 كان في حاجة ملحة، لكن الحزب تجاوز هذه الحاجة الملحة لمرحلة ما عاد في تيار الوطن الحر يفرض عليه لجبران بس إلى لحزب الله أنه عمل لي هالشي، وإلا عم بيقول له حزب الله بطريقه
رئاسة الجمهورية،
يعني عم بيقول له حزب الله انه والا انه شو والا يعني انه شو انه شو عندك خيارات تقدر تعملها، وبنفهم انه تقدر تعمل هيك استعراضات معينه تحاول تستقطب مسيحيا هذا الشيء، لكن بالمجمل هني ضامنينه بالمعنى استراتيجي، ما بيقدر يطلع من هذا الفضاء. وانا تقديري حتى الان قوه جبران باسيل هي بالعلاقه مع الحزب، قوته هون، يعني إذا نفكر فيها بالعمق مش قوته هو ناشئة عن
تمثيل المسيحية،
هي أنه هذا الشخص له باب على حزب الله، وهي شغلة مهمة بالمعنى السياسي. إلى شيلي من هذا الوضع أنا برأيي بيتعرى إلى حد كبير، يعني ما بيقدر يخلق وضعية خارج علاقة مع الحزب، ما بيقدر يخلقها أو يضمن استمراريته وموقعه ودوره إذا كان خارج العلاقة مع الحزب، ويدرك هذا الأمر وحزب الله بيعرف هذا الأمر، وبالتالي بيترك له مساحة أحيانا للتعبير للامتعاض للاعتراض، لكن ليس إلى الحد اللي يعني أنه ممكن جبران باسيل يروح على مطرح تاني، ما بيروح.
طب بموضوع رئاسة الجمهورية، يعني كتير رينا أنه قد يؤسس التمديد لقائد الجيش لحال حالي بموضوع رئاسة الجمهورية، بعض راح أكتر تشاؤما وقال ما في شيء حتى بمطلع العام رايح القصة لأدار،
مؤسف لقلك
قال أنه بعد لا تكون بلورت قضية غزة،
نعم.
لا أو على الأقل بلش يبين شيء بموضوع غزة، منروح على موضوع رئاسة الجمهورية بلبنان. شو
أنا رأيي يعني لها. هي السؤال كمان اللي عبر عنه دكتور سمير جعجع أمس أو أول أمس، بأنه بما معناه أنه يعني وضعية البلد رئاسة الجمهورية يجب أن تأتي في سياق تغيير، إذا بقي النقاش على الشخص ما له معنى مين ما كان يجي، حتى لو إجا الدكتور سمير جعجع، بمعنى أنه إذا لم يكن ذلك مبنيا على شيء، لأنه آخر شيء أي شخص أي رئيس جمهورية إذا إجا وقعد بأسر بعبته مش قادر يعمل شيء وما في رؤية، بالتالي أنا برأيي الانتقال إلى النقاش حول أي دولة نريد، بمعنى أي مسار نريده في المرحلة، أي تحديات، وبالتالي أي شخص ممكن يجي لرئاسة. أكيد هو الفراغ الرئاسي يجب أن يعني ما يبقى الفراغ ولازم يصير في انتخاب، بس ما في رهان على أن بحد ذاته رئيس الجمهورية، وصول رئيس الجمهورية هو عنوان بداية حل، إذا لم يكن هناك أرضية معينة ينطلق منها لتطبيق القانون الدستور الاتفاقات.
قيل أنه الرئيس بري قد يتحرك في،
أنا ما عندي رهان على أنه، لأنه يا كمان مؤسف أنه هالمنظومة الحاكمة اليوم، طب ما هالمنظومة بدها تحاول تستمر وبدها تحاول تضل موجودة، وبالتالي ما عندها يعني ما كمان نحن كلبنانيين نطلع اليوم على هي شو عملوا بهالثلاث سنين أربع سنين حتى الآن، يعني لا فكروا بحل يعني برؤية لحل، لا عملوا إصلاح،
ما عملوا إصلاحات، ما عالجوا موضوع المصاري.
فهل يمكن
اتفقوا على اتفاق أولي مع صندوق النقد، ما عملوا له شيء، ما نفذوا شيء
بكل خطة التعافي، الكابيتال كنترول، يعني كل هالعناوين، أي إجراء لبلق ساءت الأمور أكثر يعني قضائيا على المستوى القضائي. شوفوا عم نشوف، يعني هل نتخيل نحن كلبنانيين إنه هو اللي خربوا البلد بالشكل، نتوقع
رح يلاقوا حل،
نتوقع نتأمل منهم إنه يصير يقدموا حل، ممكن يلاقوا حل رئاسي، نجيب رئيس جمهوري
بس على حقياسهم،
إيه بيجيبوا رئيس جمهوري يا أما معطل مش قادر يعمل شيء، أو إنه إيه صورة، وإنه نحن ساهمنا في انتخاب رئيس جمهوري لكن هن مستمرين في السلوك. يعني ما في مؤشر يدل من قبل هاي المنظومة بتقول إنه عندي رؤية للحل. هي إذا قالت عندي رؤية للحل نحن بدنا نشكك كتير، فكيف إذا هي ما عم بتقول إنه عندي تصور إصلاح، عندي معالجة اقتصادية، عندي رؤية لدور لبنان بالمنطقة، أي لبنان كل هاي العناوين.
برأيك هل سيسهل حزب الله يعني عملية الرئاسة أم سيتشدد أكثر بعد يعني بعد اللي صار، بعد هذه التطورات؟ يعني حضرتك حكيت انه لا حزب الله بده تمن، ويمكن تمن يكون برئاسة الجمهورية، ما بعرف، بس هل يكتفي برئاسة الجمهورية ام قد يطلب مثل ما قرينا كمان بتثبيت مواقعه ببعض المراكز الأساسية، وكمان رأي برئاسة الحكومة؟ كل هذه المواضيع عم نقراها، بس عمليا نحن رايحين على تسهيل للرئاسة أم لا تشدد أكثر على مرشح يلي هو سليمان فرنجي؟
يعني إذا حزب الله بده مفشك ومتبني سليمان فرنجي، وخلينا نقول بداية أنا من اللي بيتبنوا الفكرة اللي بتقول إنه الحل قبل ما تتوضح الصورة بغزة، صعب إنه نتوقع يعني انتخاب رئيس. وطالما انه هذا الوضع يعني بالشكل اللي نحن عم نشوفه اليوم انه رايح لمزيد من التمديد، حزب الله بيقبل برئيس جمهورية، يعني بيقبل بشروطه برئيس جمهورية، بمعنى ان يكون هناك رئيس جمهورية، لكن هو يريد في مجموعة نقاط ثوابت عنده، موضوع السلاح، موضوع دوره العسكري والامني، واللي هي يبدو كأنه أصبحت من المسلمات، ما مبين أنه في نقاش جدي وحقيقي. وإذا أمكن أنه يأتي يجيب زيادة على هو رئيس الجمهورية رح يجيبه، يعني رح يحاول يحصل مكاسب بالقدر الإمكان، ولذلك نحن عم نقول عم بيحاول يوفر أيضا الغطاء الدولي وأيضا الاستثمار في الفراغ المؤسساتي. اليوم هو الذي يتحدث باسم لبنان عمليا وفعليا، وهو اللي عم بيحاور، وهو اللي عم بيفاوض أو بيحاول يقدم نفسه كمفاوض، مش بالضرورة الكل عم بيفاوضه بهذا الاتجاه، وبيحاول أنه يحقق مكاسب داخلية. عمليا هو أصلا مسيطر على البلد، أنه شو بده هلأ، بيقولوا أنه ممكن يأخذ مواقع معينة، مناصب معينة، ممكن
منه بحاجة إلى
منه بحاجة، وإذا بده ياخدها، إذا كانت يعني هي الفكرة مقايضة، بمعنى أنه أنا بدي افترض أنه والله بده ياخد قيادة الجيش أو حاكم مصر في لبنان، بصير ينحكى بهال. طيب ماشي الحال، إذا أنا بدي افترض هيك عم بحكي باسمه، بس مقابل شو يعني؟ أنه شو ضمن أي فكرة، ضمن أي رؤية، ضمن أي أنه ليش يعني بده يكون في هالتغيير؟ أنه شو الحجة، شو الذريعة، شو المنطق اللي عم فمطلوب يقدم منطق بهذا الاتجاه، انه انا اريد كذا لسبب كذا، او انه انا عندي كم اطلعة السلاح بتخلى عنهم مقابل كذا. بس هاي العقلية بتصير بلعبة الابتزاز والتخويف الاخرين.
هل سيصل يوم ويقول حزب الله انا ساقدم سلاحي للجيش اللبناني وانتقل لاكون مقاومة سياسية كما باقي الأحزاب السياسية؟
أنا برأيي بيتوهم كتار أنه هذا الشيء ممكن يصير، ما رح يصير. حزب الله أكسجين والسلاح، شيل منه هذا بيفقد قيمته مع الأسف، عم نقوله مع الأسف. لأنه كل يعني أنا برأيب مثلا إذا عم بشوف هذا الخطاب، بشوف حركة حزب الله كيف، طب ما بشوف عنده رؤية جدية
اقتصادية
للتنمية، لكيف يحكم لبنان، لكي يعني عنده شعارات للابتزاز، عنده شعارات للمقايضة، للبيع والشراء، بس إنه ما بتشوف في هاجس فكرة كيف نبني الدولة،
تطور،
كيف نبني قضاء، كيف نبني أي جمهورية نريد. هل أسئلة إلى أي مدى موجودة داخل بنية الحزب
أو داخل الكهرباء مثلا؟
إلا لا
يعني كل الأمور الحياتية اليومية
ما بشوف الفكرة اللبنانية بالمعنى العميق موجودة في اهتماماته العميقة، ولا في تعبئته، ولا في خطابه لجمهوره. ما بشوف الأدبيات، وبالتالي لا بل بشوف بالعكس أنه هو يعطي هذا السلاح قيمة استثنائية
الأولوية،
ويدرك ويعتبر أنه هذا السلاح هو يعني إذا بدك معناه وقيمته، ما معنى وقيمة حزب الله هي هذا السلاح. فبالتالي هذا السلاح عم بيوفر له مزيد من السلطة بالداخل.
هل يوفر للطائفة الشيعية هذا السلاح أستاذ علي الأمين هيك ارتياح، خليني أقول، أو طمأنينة على الوجود، على المستقبل، على يكونوا فريق أساسي بالشراكة،
بلعبة الاستنفار؟
هل وجود الطائفة الشيعية مرتبط بهذا السلاح؟ يعني بتأسف على السؤال،
لا
يعني بس إنه مطروح هذا الموضوع. هذا
يعني هو حزب الله اللي يعني هي نظرة حزب الله لا يمكن أن يختصر بالشيعة، لكن مع الأسف بلعبة الاستنفار الطائفي بلبنان بصير اللي بيتمسك بالشيطان الواحد ما بيتمسك بالعقلانية وبال يعني الاستخدام الفرز التعبئة الطائفية والمذهبية بتخلق مناخات داخل الطوائف تروح على شيء مش عقلاني يعني نتيجة هذا الاستنفار. ولذلك حزب الله له مصلحة، الاستنفار الطائفي بيفيده وبيخلق جو داخل الطائفة الشيعية بمعنى من المعاني انه انتم مهددين وانا بحميكم، وانا لانه ما بيعود التفكير عقلاني ومنطقي. اما انه هذا السلاح بيفيد الطائفة الشيعية او ما بيفيدش، لا، طائف الشيعي أسوة بكل اللبنانيين. ليش اللي هلأ الانهيار اللي صاير بالبلد، البنوك
وال
ليش يعني كمان إذا ما نحكي شيعيا أكثر الأموال اللي بالبنوك اللي راحت هي أموال الشيعة
المغتربين.
طيب المغتربين صح. طيب في خسائر على مستوى هجرات إنه بنقال المسيحيين عم بيهجروا، الشيعة كتار عم بيهجروا، اللي عم بيصحلوا يهجر، عم بفل الوضع اللي هلأ بالجنوب اللي موجود هو هالوضع مطمئن، غياب الدولة، غياب القضاء، شو مش عم تأثر الطائف الشيعي بالغياب القضاء؟ لا، في المنطق الميليشياوي يكسب بهذه المعركة، المنطق الميليشياوي يكسب للأسف. والمنطق الميليشياوي له مجموعة مستفيدين وأنصار إلى حد ما، لكن هؤلاء لا يمثلون غالبية الناس للأقلبية الصامتة أو المتضررة من الوضع القائم.
هو المشكلة أنه صار في حتى خوف وقلق كمان لدى الطائفة الشيعية، لأنه أي حدا بده يعبر عن رأيه كمان سيخون أو سيعرض نفسه.
لكن هلأ أنا رأيي هذا ما بيستمر، وبنفس الوقت بضل فيه يعني بضل فيه، وعم نشوف كتير من الناس حتى على مستوى النخب الشيعية عم بتعبر عن رأيها.
أستاذ علي الأمين أنا بدي أشكرك على هذا اللقاء، آخر حلقة من العام 2023، بكل موضوعية أعطيتنا قراءة لل 2023 وماذا ننتظر، يجب أن ننتظر بال 2024. ما كنت كتير متفائل، رح نضل الأمل عنا، ولو أنه فعلا يعني الصورة هي سوداوية. شكرا فريدي على هذه المساعدة اليوم بهذه الحلقة. معودي أنا على إلي، إلي اليوم غايب عم بصور، يمكن كان بالتلفريك مشغول كان. إلي يعطي العافية، شكرا فريدي، وإلى اللقاء، وينعاد على الجميع بالصحة والخير والسلام.
شكرا.